بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان. كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله من حصر. عليكم السلام. عرفنا يوم أمس أن القاعدة الأولية في باب المبتدأ والخبر من ناحية التقديم والتأخير أنه يجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. اليوم يفيد المصنف مطلبا جديدا، وهو أنه وإن كان القاعدة قد تقتضي وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، إلا أنه قد يجب تأخير المبتدأ وتقديم الخبر، وقد يمتنع تأخير الخبر. يعني نحن يوم أمس ذكرنا أن القاعدة تقتضي وجوب تقديم المبتدأ ووجوب تأخير الخبر، وقلنا يجوز عندما لا يكون هناك ضرر أن تقدم الخبر على المبتدأ. الآن يذكر المصنف أنه يوجد موارد يجب فيها تقديم الخبر ويمتنع تقديم المبتدأ، ويوجد موارد على الأصل لكن مع وجوب يجب فيها تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. الكلام اليوم فيما أو في الموارد التي يمتنع فيها تقديم الخبر على المبتدأ، يعني يجب المحافظة فيها على ما هو مقتضى القاعدة. يجب أن نلتزم بالقاعدة ولا يجوز أن نقدم أو نؤخر. يقول فامنعه حين يستوي الجزآن. فامنعه، ضمير في امنعه يرجع إلى البيت السابق، إلى قوله وجوز التقديم إذ لا ضرر. فهنا هناك يقول جوز التقديم، هنا يقول فامنع التقديم. فامنعه متى؟ في موارد. المصنف ذكر 5 موارد. المورد الأول حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان. يقول هكذا: إذا كان لدينا اسمان، فإن كان أحدهما معرفة والآخر نكرة، طب واضح المبتدأ هو المعرفة، خبر هو النكرة. لماذا؟ لما ذكرناه في المباحث السابقة عليكم السلام من لزوم أن يكون المبتدأ معرفة. إذن المبتدأ يجب أن يكون معرفة. فإذا وجد لدينا اسمان وكان هذان الاسمان واحد منهما معرفة والآخر نكرة، فلا نشتبه في تعيين المبتدأ. نعلم قطعا أن المبتدأ هو ذاك الذي يكون معرفة سواء قدم أو أخر. كأسو قلت قائم زيد أم قلت زيد قائم، لا فرق، لأن زيد معرفة وقائم نكر. إلا أنه متى يشكل الأمر؟ إذا كان كل منهما معرفة، كما لو قلت زيد أخي، فهنا لا يعلم زيد هو المبتدأ وأخي خبر عنه، أم أخي هو المبتدأ وقد أخر وزيد خبر مقدم عليه. ففي هذه الحالة نعدم البيان، يشتبه علينا الأمر، نقع في إبهام وغموض ونعدم من البيان والتوضيح. ففي هذه الحالة يقول إذا أراد المتكلم أن يعين المبتدأ فعليه أن يقدمه. لا يجوز له في هذه الحالة أن يقول مثل زيد أخي، لا يجوز له أن يقول أخي هي المبتدأ. لماذا؟ لأنه أخرها. لو أنه قدمها لكانت هي المبتدأ، لكنه لما أخرها، طب نحن من أين لنا أن نعرف أنها هي المبتدأ وقد أخرتها؟ فحينئذ نبني على أنها خبرا. إذن عليكم السلام، إذن خلاصة المورد هكذا: أنه إذا كان لدينا معرفتان فكل من المعرفتين يصلح لأن يكون عليكم السلام يصلح لأن يكون مبتدأ. فلو أردت الابتداء بواحد منهما بعينه فلا تستطيع إلا أن تقدمه على الآخر، لأن تأخيرك له يفهم منه لدى العرف أنك لم ترد منه أنه مبتدأ، بل أردت منه أنه خبر. ففي هذه الحالة يجب تقديم المبتدأ ويجب تأخير الخبر. فنسأل المتكلم، نقول له: إذا كان مرادك أن المبتدأ هو أخي فكلامك زيد أخي خطأ، وإذا كان مرادك أن زيد هو المبتدأ فكلامك يكون صحيحا. ولو أردت أن تجعل أخي هي المبتدأ لكان عليك أن تقول أخي زيد، فتقدم ما أردت أن تجعله مبتدأ. فهذا هو معنى وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر في هذا المورد. هذا إذا كانا معرفتين، لكن قد يكونان نكرتين، لكن مثلا كل منهما نكرة موصوفة. نحن تقدم معنا في الموارد السابقة أنه متى يصح الابتداء بالنكرة، من جملة الموارد أن تكون هذه النكرة مثلا نكرة موصوفة. طب لو فرضنا لنا يوجد لدينا اسمان، وكل من الاسمين لا يوجد واحد فيهما معرفة، لكن كل منهما نكرة موصوفة، فيصح الابتداء بها، فأيضا حكمهما حكم المعرفتين، في أنه يجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. فلو قدمت فالاسم الذي تقدمه يكون هو المبتدأ، والاسم الذي تؤخره لا محالة يكون هو الخبر. نعم، في بعض الموارد يكون هناك قرينة على أن المبتدأ ما هو. مثلا الآن إذا قلت الحسين بن علي علي بن أبي طالب، أنت تريد أن تبين شجاعة الإمام الحسين عليه السلام، فتقول الحسين بن علي علي بن أبي طالب، يعني هو علي، هو أمير المؤمنين، يعني هو أمير المؤمنين، يعني في الشجاعة، في القوة، في البطولة، في الفروسية، وهكذا. ففي هذه الحالة سواء قلت الحسين علي أم قلت علي الحسين يعلم المعنى، لأنك حتما ليس مرادك أن تشبه الوالد بالولد عليهما السلام، وإنما تريد أن تشبه الإمام الحسين بوالده أمير المؤمنين. فهنا لا يضر أقدمت أو أخرتها. فهنا مورد يوجد فيه علمان معرفتان كل منهما يصلح لأن يكون مبتدا، لكن جاز التقديم والتأخير. لماذا؟ لوجود القرينة المبينة، لوجود البيان. نحن قلنا بشرط أن نعدم البيان، هنا لم نعدم البيان، بل البيان موجود وهو القرينة. أنك لا تريد تشبيه، حتما المراد المتكلم، لأنه عادة لا يشبه المتقدم بالمتأخر، وإنما يشبه المتأخر بالمتقدم. الآن هل تقول والدي يشبهني أم تقول أنا أشبه والدي؟ حتما تقول أنا أشبه والدي. هذا مثال ذكر، طبعا هو مثال آخر عند التطبيق مذكور. فإذا الخلاصة هكذا: إذا كان كل من الاسمين عليكم السلام يصلح لأن يكون مبتدأ، فإما أن يكون هناك قرينة تبين المراد أو لا. فإذا كان يوجد قرينة فلا بأس، تستطيع أن تقدم وتستطيع أن تؤخر ما دامت القرينة والبيان موجود فلا مشكلة. لكن إذا عدمنا من البيان كما في مثل أخي زيد أو زيد أخي، فهنا يقولون بوجوب تقديم ما أراد المتكلم أن يكون مبتدأ، ووجوب تأخير ما أراد أن يكون خبرا. هذا هو المورد الأول. نقرأ البيت: فامنعه حين يستوي الجزءان. امنع التقديم متى؟ حين يستوي الجزءان. الجزءان ما هما؟ المبتدأ جزء، الخبر جزء متم للفائدة. فيعني امنعه حين يستوي المبتدأ والخبر. في أي شيء؟ في أي شيء يستويان؟ عرفا ونكرا، تعريفا وتنكيرا. كان كلاهما معرفة أو كان كلاهما نكرة موصوفة مثلا. أما لو كان واحد معرفة والثاني نكرة لم يستويا، في هذه الحالة تجعل، لابد أن تجعل المعرفة هي المبتدأ حتى وإن تأخرت. عرفا ونكرا، لكن ماذا؟ بشرط حال كونهما عادمي بياني، يعني حال كونهما فاقدين وعادمين للبيان. لا يوجد قرينة تبين أيهما المبتدأ المحكوم عليه وأيهما الخبر المحكوم به. ما إذا وجدت القرينة فواضح، بما أن القرينة وضحت لنا المراد، فسواء قدمت أو أخر لا يضر ذلك بالمعنى شيئا. فبنقرأ المورد الأول في النص: ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه، هذا أساس القسمة، بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره عنه إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أقسام. هنا ثلاثة أقسام تعرب مفعول به على التوسع، لأن ينقسم لا تتعدى بنفسها إلى مفعول به، وإنما تتعدى بإلى. فعندما قال ينقسم الخبر ثلاثة فهنا توسعا حذف الخافض، حذف حرف الجر ونصب المفعول به، يعني نصب الاسم المجرور. خب، قسم أو قسم كلاهما يصح، قسم يصح وقسم يصح. قسم بناء على أنه خبر لمبتدأ محذوف، يعني تقديره أحدهما قسم أو أحد هذه الثلاثة قسم يجوز. والجر بناء على أنها بدل من أقسام، بدل بعض من كل، ثلاثة أقسام قسم. نعم، ثلاثة لا، هنا لا يوجد عامل، هذه أقسام صحيح أنها تشترك معها في مادتها، لكنها ينقسم قسما. طب هي ليست مصدر على كل حال، ينقسم تقسيما تقول، ولا تقول ينقسم قسما، هذه من قبيل اسم المصدر. خب، يمكن أن تجعل نائب مفعول مطلق. خب، المهم، قسم يجوز فيه التقديم والتأخير، وقد تقدم ذكر الموارد التي تقدمت كلها هكذا. خب، وقسم يجب فيه تأخير الخبر على القاعدة، وقسم لا بالعكس يجب فيه تقديم الخبر، يعني يجب مخالفة القاعدة الأولية. فأشار بهذه الأبيات إلى أي قسم؟ إلى القسم الثاني، إلى الخبر الواجب التأخير. فذكر من الخبر الواجب التأخير خمسة مواضع. هنا صار ظاهر كلام الشارح أن المصنف لم يذكر جميع الموارد، وإنما ذكر منها خمسة، منها يعني بعضها، هذه من التبعيضية. الأول، الموضع الأول، أن يكون كل من المبتدأ معرفة، تساويا في أنهما معرفة، أو نكرة، تساويا في أنهما نكرة، لكن بشرط أن تكون هذه النكرة صالحة لجعلها مبتدأ. أما لو فرضنا أن النكرة أنه كلاهما نكرة لا تصلح للابتداء بها، هل يصح هذا أو لا؟ لا يصح. أنت الفرض أنه لا يوجد فعل، وإنما يوجد لديك اسمان، فإذا كان يوجد لديك اسمان فهذه جملة اسمية، جملة اسمية مبتدأ وخبر. والفرض أن كلا من الاسمين الذي أتيت به نكرة غير صالحة للابتداء، فلا يتشكل كلام منهما. فحتى تفرض أنه يتشكل كلام منهما لابد أن تقول إنهما إما أن يختلفا تعريفا وتنكيرا، يعني ثلاث أقسام فقط يكون لدينا، إما أن يختلفا في التعريف والتنكير، واحد معرفة والثاني نكرة، أو أن يتفقا في التنكير كل منهما نكرة، لكن كل منهما نكرة صالحة للابتداء بها، يكون واحد معرفة والثاني نكرة، أو واحد صالح للابتداء والثاني غير صالح للابتداء. وأما أن تفرض أن كليهما لا يصلح للابتداء فهذا لا نستطيع أن نفرضه. لماذا؟ إذ لا يتشكل كلام حينئذ، مفروض أنهما لا يصلحان للابتداء، يعني ولا واحد منهما يقع مبتدأ، يعني كلاهما يقع خبر، خبر عن أي شيء، مفروض ليس لدينا شيء آخر في الجملة. فإذا الجملة تكون فاقدة للمبتدأ والخبر لوحده، الخبر جزء متم للفائدة لأنه جزء يحصل الفائدة بتمامها.
يكون قرينة لما ذكر،
نعم هو هذا، لما ذكر يستوي الجزءان عرفا ونكرا لا تشكل أن المصنف قال يستويان في التنكير، فإذا وهذا يستويان في التنكير أعم من أن يكونا صالحين للابتداء أو لا، لأننا نقول نحن كلامنا في أي شيء، الإعراب أين؟ متى تتحدث عن الإعراب والبناء؟ داخل الكلام أم خارج الكلام؟ لا شك ولا ريب أنك تتحدث عن داخل الكلام، النحو كله، النحو كله يتحدث عن داخل الكلام. فعندما تفرض استواءهما في التنكير لابد من فرض أن كليهما صالح للابتداء، وإلا لا يعقل أن يستويا ويكون كلاهما غير الصالح للابتداء، إذ لا يتشكل كلام حينئذ. إذن يكون البحث حينئذ خارجا عن الكلام، فيكون خارجا لا عن بحث المبتدأ فقط، بل عن بحث النحو كلا، يعني عن بحث النحو بالكلية. فهذا قرينة، هذه نسميها قرينة لبية، صحيح لم يصرح بها لكن لبا روحا موجودة، قرينة لبية أو نسميها قرينة عقلية، يعني ليست مذكورة في اللفظ. بشرط، ثم إذا نكرة صالحة لجعلها مبتدأ بشرط، هذه واو الحالية، ولا مبين للمبتدأ من الخبر، لا يوجد قرينة تبين أيهما المبتدأ وأيهما الخبر. ففي هذه الحالة مثل زيد أخوك وأفضل من زيدان، أفضل من عمرو، أنا أقول لك هكذا أفضل من زيدان، يعني الشخص الذي هو أفضل من زيدان أفضل من عمرو. فهنا لو أن المتكلم أراد أفضل من عمرو هي المبتدأ، لا لما علمنا ذلك، فلا بد لو أراد الابتداء بالثاني لابد عليه كان أن يقدمه، فتأخيره له دليل على خبريته. ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه. طبعا المثال الأول مثال للمعرفتين، المثال الثاني مثال للنكرتين الصالحتين للابتداء. أفضل ليست نكرة موصوفة لكنها نكرة عاملة، أفضل من زيد، من زيد متعلقة بأفضل، معمول لها، وعمل النكرة من مسوغات الابتداء بها كما تقدم. لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد وأفضل من عمرو أفضل من زيد لكان المقدم هو المبتدأ، وأنت والحال أنك ماذا؟ أنك تريد أنه خبر من غير دليل يدل عليه، من غير قرينة. أما إن وجد القرينة، إن وجدت القرينة، إن وجد الدليل، فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبران جاز، كقولك أبو يوسف أبو حنيفة، أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، أبو حنيفة إمام من أئمة أهل السنة معروفا، وينسب له أحد المذاهب الأربعة وهو مذهب الحنفية أو الأحناف كما قد يعبر في بعض الأحيان. فأبو حنيفة هو أستاذ أبو يوسف، فهو يريد هكذا، طبعا مراد بن عقيل من المثال ما هو يريد أن يقول أن يمدح أبو يوسف، لماذا؟ لأنه في العلم مثل أبي حنيفة، نحن نفسره بتفسير آخر. الآن أبو حنيفة بأي شيء معروف؟ بالقياس. فالآن هكذا أبو يوسف، عندما تقول أبو يوسف أبو حنيفة، هل المراد تشبيه الأستاذ بتلميذه في إجراء القياس وفي كثرة الاعتماد على القياس وفي محق الدين بالقياس، أم أن المراد بالعكس؟ لا شك ولا ريب أن المراد تشبيه التلميذ بأستاذه، فسواء قدمت أم أخر فإن المعنى يبقى واحدا. والمثال الشيعي لهذه المسألة مثلا كما لو قلت الحسين ابن علي عليه السلام هو علي بن أبي طالب، كيفما كان
أبو حنيفة
تلميذ، نعم أبو، لا أبو حنيفة الأستاذ، أبو يوسف واحد من تلاميذه. فيجوز تقدم الخبر وهو أبو حنيفة، لماذا؟ لأنه معلوم من الكلام أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة، لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف، إذ في الغالب لا يشبه الأستاذ بتلميذه بل يشبه التلميذ بأستاذه. ومنه قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. هذا المثال أريد منه ضرب ما يقوله الشيعة في مسألة أن الأئمة عليهم السلام هم أبناء النبي صلى الله عليه وآله. بعضهم قال النبي ليست له ذرية، وقلنا في جوابهم بل ذرية النبي أولاده ولو من صلب علي ولو من ابنته فاطمة. فهذا البيت هكذا أراد أن يقول، أراد أن يقول إن أبناء البنات ليسوا أبناء لنا بل هم أبناء لأبائهم للرجال البعيدين عنا. فهكذا أريد من هذا البيت. فهنا ماذا يقول؟ الآن نفهم الشاهد مع قطع النظر نعترض عليه أو لا. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. هنا بنونا مبتدأ وبنو أبنائنا خبر. هو المراد، هل المراد أن يقول ابني هو ابن ابني، أم أن المراد أن يقول ابن ابني هو ابني؟ المراد هذا. مع ذلك قدم بنونا. طب لماذا؟ لأنه واضح أن المراد تشبيه ابن الابن بالابن لا العكس، لأنك تشبه ابنك بابن ابنك. فهنا يوجد قرينة، وبهذه القرينة أنت بينت أن المبتدأ هو الابن، تقدم أم تأخر. خب، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، كذلك يأتي فيها نفس الكلام. فقوله بنونا خبر مقدم، وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر، لأن الحكمة بريه. خب، هذا البيت نسب إلى الفرزدق تارة، وقال قوم لا يعلم قائله مع شهرته في كتب النحاة. أغلب الظن أن هذا من مختراعات بعض النواصب. فقوله
حينما قال ذلك أليس مثلا نقول أن نعم هكذا هذا القائل، ولكن الرسول
لا 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 نقول هكذا، نقول ابن البنت ابن حقيقة. والإمام على ما أذكر الإمام الصادق لعله أو الإمام الكاظم لا أدري الآن، عندما سأله الخليفة أنه لماذا أنت ابن النبي وأنا لست ابن النبي، وأنا ابن عم النبي وأنت ابن علي وعلي ابن عم النبي، هو بيقول الآن هل لو زوجك رسول الله ابنته هل تتزوجها؟ قال الخليفة لا لا يجوز. قال نعم حتما أتزوجها، لأنه يجوز له أن يتزوجها. خب، أما لكن الإمام ماذا قال له؟ قال له لكن لو طلب مني النبي أن أتزوج ابنته، أو أنا لا أستطيع أن أتزوج النبي، لأن نص الرواية لست أحفظه. خب، لماذا؟ خب، الذي لا يستطيع أن يتزوج بنت النبي من هو؟ هو الذي يكون محرما عليها، الذي يكون من محارمها. خب، كيف نكون من المحارم إذا لم نكن أبناء للنبي صلى الله عليه وآله؟ لا لا هذا ليس، لا نحن مدعى الشيعة ليس هكذا، مدعى الشيعة أنه لا، أنه الآن ابن البنت ابنك حقيقة. لا نقول يعني أن والده ليس والدا له، لا، لكن نقول أن علاقتك به هي كعلاقة الأبي بولده، كما أن ولدك الصلبي لا يجوز له أن يتزوج من بنتك، فكذلك ابن بنتك لا يجوز له الزواج من ابن بنتك من بنتك. بعبارة ثانية، أن القاعدة عند العرف هكذا، يساوون بين ولد الولد وبين ولد البنت. الآن ما الفرق بين ابن بنتك وبين ابن ولدك؟ كما أن هذا ينسب لك فكذلك هذا ينسب لك، وإن كان من صلب رجل آخر. كيف ما بل هو الشاهد آية المبالة. نعم، شواهد كثيرة. نحن الآن
لا نذكر نقول بس قضية الرسول خصص فقط في منه، وأنه يقول أن الحديث يقول كل ولد وابن صغر وولد مكمنة لأبيه إلا ولدي.
لا، هذا ليس لبيان القاعدة العرفية. هذا ليس تخصيصا للقاعدة، هذا تأكيد على مقامي. والآن النبي أنا الذي أدعي هكذا، أن العرف يرى عند العرف أن ولد الولد وولد البنت شيء واحد، نسبتهما إلى الجد شيء واحد. لكن الذي نقوله أن النبي أراد أن يؤكد، يقول الحسن والحسين ولداي حقيقة، لا ولداي فقط في النسب. يريد أن يؤكد على مطلب آخر، على فضيلة أخرى لهم، وهي أنهم ولداي. كيف الآن مثلا إذا كان الوالد عالما وكان ابنه عالما يقول هذا ولدي؟ ولا ليس بحاجة إلى التأكيد على بنوته له.
يقول الحديث واضح،
كيف ما كان
إلا ولدي ما يلحق.
ما مشكلة، الآن لا بأس بالمراجعة، نقرأ الحديث ربما يكون فيه قرينة على ما تذكر. صف، لأن المراد نسب إلى الفرزدق، لكن نعم الفرزدق الذي قال هذا الذي تعرف البخار الله أعلم. الآن يقولون كان الفرزدق عثماني الهوى، فلا بعد يعني أن يكون الفرزدق يصدر منه مثل هذا القول. فقوله بنونا خبر مقدم وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر، لأن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم، وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم. إذن هذا بالنسبة للمورد الأول. المورد الثاني، نعود إلى البيت. كذا إذا من فعل كان الخبر، متى يمتنع تقديم الخبر؟ يقول إذا كان الخبر فعلا، لأنك لو قدمته لما كان مبتدأ، بل لكان فعلا، لما كانت أصلا جملة اسمية، بل كانت جملة فعلية، كان ما بعده فاعلا له لا خبرا له. فلو كاف كون الخبر فعلا مانع من صحة تقديمه، لأنه لو قدم لانقلب الجزآن فعلا وفاعلا لا مبتدأ وخبرا. نقرأ نعم. الآن فقط ابن عقيل يذكر شرطا. ابن عقيل يقول كلام المصنف على إطلاقه غير مسلم. الآن أنا أعطيك مثالين، كلاهما الخبر فعل، لكن واحد يجوز تقديمه واحد لا يجوز تقديمه. المثال الأول زيد قام، خب هنا الخبر فعل لا يجوز تقديمه، لأنك لو قدمته لكان قام زيد لكانت جملة فعلية، هذا نسلم. لكن يوجد مثال آخر وهو زيد قام أبوه، فإنه في هذه الحالة لو قلت قام أبوه زيد تقديم الخبر لا يوجب أن يكون زيد فاعلا له، صحيح؟ لم قام أبوه زيد قام أبوه، لو قلت أنا قام أبوه زيد، هنا أنا قدمت الخبر وهو هذه الجملة الفعلية، هذا الفعل قام والفاعل قام أبوه زيد، لو قدمت قام أبوه الآن هل يشتبه أحد ويظن أن زيد فاعل لقام؟ لا، الفاعل موجود وهو أبوه. إذن هنا فعلا الخبر فعل، مع ذلك قدمناه مع ذلك صح تقديمه على الخبر. فإذا لا بد من تقييد كلام المصنف بما لو كان فاعل الفعل ضميرا مستتبا، أما لو كان اسما ظاهرا في الجملة فلا يجوز التقديم حينئذ.
ولكن إذا قلنا قام أبوه
بلي
ممكن نقول زيد
لا تستطيع أن تقول فاعل، يعني لأنها أخذت فاعلها بل وأيضا يرجع الضمير إلى زيد. فإذا لابد من تقييد كلام المصنف بما لو كان الفاعل ضميرا مستترا، فإذا كلام المصنف على إطلاقه مشكلا.
لو قام
زيد أبوه، بل هذا لا يصح، لأنه في فصل، لأن فيه فصلا بين الفعل وفاعله، الفصل بين الفعل والفاعل بغير الفصل بين الفعل والفاعل بغير المفعول لا نظير له في العربية. نعم تفصل بالمفعول نعم، لكن بغير المفعول لا تستطيع أن تفصل. نقرأ المورد الثاني، يوجد سؤال؟
نعم في مثال الذي سيتم
نعم
هذا الضمير
يرجع
إلى
زيد. نعم وزيد متأخر، بل هي زيد متأخر لفظا لكنه متقدم رتبة، فرض أنه مبتدأ وأن قام أبوه هي الخبر والمبتدأ رتبته متقدمة على رتبة الخبر. خب هنا طبعا هذه قام أبو زيد ابن عقيل يعترف لأن هذه خلافية، وقد تقدم نقل الخلاف بين البصريين والكوفيين، البصريون يجيزون التقديم، الكوفيون يجيبون التأخير لا يجيزون التقديم، وهذا تقدم في درس يومي أمس. نعم. خب والثاني أن يكون الموضع الثاني أن يكون الخبر فعلا، لكن أي فعل ليس مطلق فعل، فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا، يعني لضمير عائد على المبتدأ مستترا. خب نحو زيد قام، فقام وفاعله المقدر، يعني زيد قام هو خبر عن زيد ولا يجوز التقديم، فلا يقال قام زيد، فلا يقال، لا ليس معنى ذلك أن قام زيد خطأ، لا، قام زيد متى تكون خطأ؟ إذا أردت أن قام خبر، أما لو أردت أنهما فعل وفاعل وبعض جائز، لكنهما خارجان عن محل الكلام، لذلك قال فلا يقال قام زيد على أن يكون زيد مبتدأ مؤخرا، لم يمنع منها مطلقا، بل منع منها بشرط أن تريد من زيد أنه مبتدأ مؤخر ومن قام أنه خبر مقدم، والفعل خبرا مقدما، بل يكون زيد حينئذ فاعلا لقام وتصح الجملة، لكن تكون جملة فعلية، فلا يكون من باب المبتدأ والخبر بل من باب الفعل والفاعل. فلو كان الفعل رافعا لظاهر، الآن هو يقول لماذا أنا ذكرت رافع لمستتر، لماذا اشترطت في الضمير أن يكون مستترا أو في الفاعل أن يكون ضميرا مستترا مع أن المصنف لم يشترط؟ يقول فلو كان الفاعل الفعل رافعا لظاهر لاسم ظاهر نحو زيد قام أبوه جاز التقديم حينئذ. فإذ لا يشتبه حينئذ لو قدمت الفعل والفاعل لا يشتبه المبتدأ فتظن أنه من باب الفعل والفاعل بل يكون مبتدأ مؤخرا حتما مثل قام أبوه زيد وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك لعله لأجل ذلك الناظم لم يذكرها كيفما كان. وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا بارزا يعني المهم أنه الفاعل موجود في الكلام سواء كان اسما ظاهرا أم كان ضميرا ظاهرا نحو الزيدان قاما فيجوز أن تقدم الخبر فتقول قاما الزيدان ويكون الزيدان مبتدأ مؤخرا وقاما خبرا مقدما ومنع ذلك قومان.
لو قلنا قام هو زيد
قام هو هي فاعل يعني
نعم
هو ليست فاعلة
قام هو يكون فاعل وزيد لكن قام هو زيد مثلا
بلي الآن شوف الآن هذا الضمير هو صحيح صحيح قام يجوز استتاره يجوز استتار فاعله يجوز في فاعله أن يكون ضميرا مستترا ويجوز أن يظهر لكن عندما يظهر لا يظهر كضمير لماذا ذكرناه في نفس أقوم التي هي يجب الاستتار فيها قلنا لو قلت أقوم أنا بما أنه يصح الاستغناء عنها فلا تكون فاعلا كذلك قام هو لا يعربون هو فاعل وإنما يعربونها توكيدا للفاعل المستتر فإذا تريد أن تفرض افرض شيئا آخر مثلا قام أبوه أو قام عمرا لكن حينئذ لا يصبح هناك ارتباط بين المبتدأ والخبر أما أن يكون الفاعل ضميرا فهذا لا يجوز وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا بارزا نحو الزيدان قاما فيجوز أن تقدم الخبر فتقول قاما الزيدان ويكون الزيدان مبتدأ مؤخرا وقاما خبرا مقدما ومنع ذلك قومان. وإذا عرفت ذلك فحينئذ يتضح أنه يوجد إشكال في عبارة المصنف فقول المصنف كذا إذا ما الفعل كان الخبر يقتضي وجوب تأخير الخبر الذي هو فعل مطلقا سواء كان الفعل رافعا لظاهر أم رافعا لمستتر والحال أنك قد عرفت أنه إنما يجب التأخير فيما لو كان رافعا ضمير مستتر وليس كذلك بل إنما يجب تأخيره إذا رفع ضميرا للمبتدأ مستترا كما تقدم. هذا هو الموضع الثاني. الموضع الثالث نعود إلى البيت أو قصد استعماله منحصرة وهذه الموارد تغيب عن الذهن فمن الجيد هنا أن تحفظ هذه الأبيات يعني إذا حفظت الأبيات فالمطلب كله في هذه الأبيات موجود أو قصد استعماله منحصرة يعني من موارد وجوب تأخير الخبر أن يكون المراد أو المقصود أن هذا الخبر محصورا والمحصور يجب تأخيره كل محصور يجب تأخيره لو كان المبتدأ كما سيأتي في موارد وجوب تقديم الخبر لو كان المبتدأ محصورا يجب تأخيره لو كان الفاعل محصورا يجب تأخيره عن المفعول هذه قاعدة عامة كل محصور يجب تأخيره سواء كانت أداة الحصر إلا أم كانت أداة الحصر إنما مثلا إذا تريد حصر زيد تقول إنما قائم زيدا ولا تقول إنما زيدا قائما أو تقول ما قائما إلا زيد فتؤخر المبتدأ وجوبا هنا فإذا مورد الحصر مورد لوجوب التأخير. نقرأ الموضع الثالث أن يكون الخبر محصورا بإنما نحو إنما زيد قائم لو أردت أن تحصر زيد لقلت إنما قائم زيد أو بإلا نحو ما زيد إلا قائما وهو المراد بقوله أو قصد استعماله منحصرة فلا يجوز تقديم قائم على زيد في المثالين وقد جاء نعم يقول وقد جاء التقديم مع إلا شذوذا فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى عليهم وهل إلا عليك المعول هنا المفروض هكذا كان يقول وهل المعول إلا عليك وهل النصر يرتجى إلا بك فالمحصور هو الخبر وهو شبه الجملة، لكنه قدمه شذوذا. نعم بك هو المحصور، وكذلك عليك. والأصل وهل المعول إلا عليك، وهل النصر يرتجى إلا بك. فقدم الخبر. الرابع، الموضع الرابع، نعود إلى البيت. أو كان الخبر مسندا لذي لام ابتداء، من موارد وجوب تأخير الخبر أن يكون المبتدأ مقرونا بلام الابتداء، مثل لزيد قائم، فإن لام الابتداء لها حق الصدارة، فإذا كانت متصلة بالمبتدأ فتعطي هذا الحق للمبتدأ أيضا، فيجب تقديم المبتدأ وبالتالي يجب تأخير الخبر. فلا تقول قائم لزيد، وإنما تقول لزيد قائم. فواضح. المورد السادس، أو ما أدري أي مورد صار، الخامس، أو لازم الصدر، يعني أو كان الخبر لازم الصدر، هو الخبر بنفسه، عفوا، أو كان مسندا لذي لام ابتداء، بل أو لازم الصدر كمن لي منجدا. طب إذا كان المبتدأ له حق الصدارة، له حق الصدارة، فإنه يجب تقديم الخبر. إذن هذان أشبه بمورد واحد، أن تقول المبتدأ له حق الصدارة، إما لأجل ذاته، أنه بذاته يقتضي الصدارة، أو لأجل اتصال لام الابتداء به، فهنا في هذه الحالة يجب تأخير الخبر. الموضع الرابع، أن يكون الخبر خبرا لمبتدأ قد دخلت عليه لام الابتداء، نحو لزيد قائم، وهو المشار إليه بقول أو كان مسندا لذي لام ابتداء، فلا يجوز تقديم الخبر على اللام. فلا تقول قائم لزيد، لماذا؟ لأن لام الكلام لها حق الصدارة، لا حق أن تتصدر الكلام، أن تكون في أوله، لأن لام الابتداء لها صدر الكلام. نعم جاء التقديم شذوذا، كقول الشاعر خالي لأنت، يعني لأنت خالي، لكن هذا تقديم شاذ. الخامس، الموضع الخامس، أن يكون المبتدأ له حق الصدارة كأسماء، لا، المبتدأ بنفسه له حق الصدارة هنا، هناك كان ببركة اللام، مثلا مثل أسماء الاستفهام، اسم الاستفهام له حق الصدارة، تقدمت عليه اللام أم لم تتقدم، فبذاته يقتضي التصدر، نحو من لي منجدا، من مبتدأ، لي جار ومجرور، منجدا خبر، صحيح؟ لا، منجدا من لي، لي هي الخبر شبه جملة، ومنجدا حال، من لي حال كونه منجدا لي،
من
لي حالا، نعم، من منجدا حال تعربها حال منصوب، يعني تقدير الكلام هكذا، من لي حال كونه منجدا، يعني أنا لا أريد شخص لا ينجدني، إنما أريد شخص حالته أنه يستطيع أن ينجدني ويساعدني. ولا يجوز تقديم الخبر على من، فلا تقول لي من منجدا. هذا تمام الكلام بحمد الله في مواضع لزوم تأخير الخبر. بقي قليل من الوقت، نبدأ بالمواضع الباقية. بل حق الصدر يعني يستحق أن يتصدر الكلام، أن يكون في أول الكلام، يعني ليس لشيء الحق في أن يتقدم عليه، هكذا، ليس لأي لفظ الحق في أن يتقدم عليه، طبعا باستثناء الحروف مثل واو العطف أو ما شكل ذلك، فإنها يستطيع أن تتقدم. لا، من لي، نعم، شبه جملة في محل رفع خبر، يعني من قائم لي، أو من كائن لي، أو من يكون لي، وهكذا. المواضع الباقية التي نتحدث فيها الآن هي مواضع وجوب تأخير المبتدأ وتقديم الخبر، على خلاف القاعدة الأولية تماما، على طرفي نقيض. القاعدة الأولية تقول يجب تقديم المبتدأ ويجب تأخير الخبر، هنا نتحدث عن مواضع وجوب تأخير المبتدأ وتقديم الخبر. ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر. الموضع الأول من مواضع وجوب تقديم الخبر، أن يكون المبتدأ نكرة.
تقديم الخبر
وجوب تقديم الخبر. متى يجب أن نقدم الخبر على المبتدأ؟ يعني يجب أن نعكس القضية. المورد الأول أن يكون المبتدأ نكرة، وهذه النكرة لا مسوغ للابتداء بها، والخبر شبه جملة، والخبر شبه جملة. ففي هذه الحالة بما أن هذا لا تستطيع أن تبتدئ به، قالوا حتى نغطي على الضعف الموجود فيه ماذا نفعل؟ نقدم عليه الخبر حتى كأنه قد ابتدأ بالخبر ولم يبتدأ بالمبتدأ. فإذا بما أن النكرة التي لا مسوغ لها لا يصح الابتداء بها، فقالوا حتى نصحح الابتداء بها لابد أن نؤخرها قليلا، إنه ما دام لا يصح الابتداء بها فأن تجعلها مبتدأ وتجعلها في أول الكلام في حزازة شديدة. فحتى نرفع هذه الحزازة قلنا ماذا؟
نكرة مقصودة. قلنا كلام معنا
نكرة مقصودة، نكرة مقصودة في الغالب نكرة موصوفة تكون، أو يعني قد يكون وصفها ظاهرا قد يكون وصفها مقدرا. كما لو قلت يا رجل، يا رجل، فإن هنا وصفا مقدرا، هذه نكرة موصوفة نكرة مقصودة أيضا لكن الوصف فيها مقدرا. هذه لها مسوغ للابتداء، نكرة الموصوفة لها مسوغ. كلامنا أين؟ فيما لو لم يكن هناك مسوغ، فحينئذ قالوا حتى نستطيع الابتداء بها لابد من إخراجها عن حالتها الطبيعية، وذلك بأن نؤخرها ونقدم الخبر عليها. ماذا يعبر في البيت؟ ونحو عندي درهم، درهم نكرة ليست موصوفة ليست عاملة ولا يوجد فيها شيء من مسوغات الابتداء، وكذلك لي وطر أيضا نفس الشيء. فحتى نصح يصح الابتداء بها لابد من تقديم عندي ولي، ملتزم فيه تقدم الخبر، التزم العرب والنحاة فيه أن يتقدم الخبر على المبتدأ تصحيحا للابتداء. نقرأ الموضع الأول، أربعة مواضع. الموضع الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغا إلا تقدم الخبر. يعني هنا في النتيجة أنت في النتيجة هذه الجملة أنت لم تجعل النكرة التي لا مسوغ لها مبتدأ. صحيح هي في بداية أمرها لم يكن لها مسوغ، لكنك عندما قدمت الخبر عليها صار نفس التقديم مسوغا، فهي ليس لها مسوغ إلا هذا التقديم. ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر بشرط أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومسرورا، نحو عندك رجلا وفي الدار امرأة. فيجب تقديم الخبر هنا، فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار. وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك. يعني ما المراد من أجمع؟ أجمع النحاة يعني لم يختلف أحد، لا البصريين ولا الكوفيين ولا أحد آخر. وأجمع العرب ما معنى؟ أنه جميع لغات العرب أطبقت على أنه يقدمون الخبر هنا. يعني لا يوجد لغة لبني تميم، لغة للحجازيين، لغة لبني طي، لغة لبني هذيل أو وهكذا، وإنما جميع اللغات أطبقت كلمتهم على الالتزام بتقديم الخبر على المبتدأ.
لو نجد كل النحو هكذا لا
أحسن. كيف؟
لو نجد كل النحو هكذا لا أحسن.
نعم. بل لو كان النحو إجماعيا لكان كنت تدرسه في عشر صفحات. وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك. هنا إطلاق الإجماع على لغات العرب تسامحي، فإن الإجماع مأخوذ فيه الاجتهاد والحدث والرأي، والعرب لم يكن لأنه رأيهم هكذا، لغتهم هكذا. فهذا ليس أمرا حدسيا، فإطلاق الإجماع على العرب يعني على النحاة ما في مشكلة اعتبار اتفقت الآراء، لكن إطلاق الإجماع على العرب فيه شيء من التسامح. أجمع، لا هي أجمع، لكن أقول إطلاق أن تقول أجمع وتنسب إلى العرب أو أن تقول إجماع العرب، هذا فيه شيء من التسامح، لأن الاجتهاد الإجماع مأخوذ فيه الرأي، واللغات لم تكن رأيا لأنه رأي العرب هكذا، بل لا، عادة العرب عادته هكذا أن يتكلموا، لأنه هم لهم رأي في المسألة. كيفما كان تستطيع أن تناقش أيضا في ذلك، ما في مشكلة. كيف مثلا أطبقت مثلا كيفما يعني ربما يكون مراده أجمعت الإجماع اللغوي يعني الذي هو الاتفاق، فبذلك ماذا كمال غير وارد. أنا أقول الاجتماع الإجماع الاصطلاحي إطلاقه على العرب فيه شيء من التسامح. خب، وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك، وإلى هذا أشار بقوله نحو عندي درهم ولي وطر. فوطر ما معنى وطر؟ تقول نعم؟ لا، وطر حاجة كأنه. نعم، لي وطر، مثلا تقول لي وطر في هذا الأمر، يعني لي حاجة في هذا الأمر. وطر ما أدري إذا تطلق على الطريقة، يعني لا أدري، لابد من مراجعة استعمالاتها في المعاجم. فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران. نعم، هذا إذا كان النكرة ليس لها مسوغ. أما إذا النكرة لها مسوغ يجوز التقديم والتأخير، هذا خارج عن مورد البحث، وهذا تقدم مصنفنا يكرر فقط. نحو رجل ظريف عندي، وعندي رجلا ظريف، النكرة موصوفة، يجوز التقديم ويجوز التأخير. والحمد لله رب العالمين.